بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد وبصورة جديدة، وهي تفسير سورة هود، واليوم الأول من رمضان لعام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله إعانة والتوفيق والقبول والإعانة. سورة هود. هذه السورة سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة بسورة هود، ولا يعرف لها اسم إلا هذا الاسم، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث صححه بعضهم قالوا يا رسول الله شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. وسميت باسم هود لتكرار اسم هذا النبي فيها 5 مرات، ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها. يقول القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث في فضل هذه السورة: ففي تلاوة هذه السورة ما يكشف لقلوب العارفين وسلطانه وبطشه، فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس. وهذه السورة عند جمهور العلماء مكية، وأغراضها ابتدأت بالإيمان بالتحدي لمعارضة القرآن بما تومئ إليه الحروف المقطعة في أول السورة، أيضا التنويه بالقرآن، أيضا من أغراض هذه السورة النهي عن عبادة غير الله، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع حسن، وأيضا إثبات الحشر والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس، وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض، وأيضا تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام حيث ذكرت قصص كثير من الأنبياء. ومر معنا مرارا وتكرارا أن قصص الأنبياء فيها تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من إهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين. وانفردت هذه السورة بقصة الطوفان، التفصيل في الطوفان كما سيأتي إن شاء الله. وختمت هذه السورة كل قصة من قصص الأنبياء ببيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين. تحدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة والمجادلات الباطلة التي اتبعها الطغاة مع أنبيائهم الذين جاءوا لسعادتهم وهدايتهم. يقول الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء هذه تسمى الحروف المقطعة، وقد تكلمنا عليها في البقرة وفي آل عمران وفي سورة يونس وفي صور كثيرة، ولله الحمد والمنة. وسبق أن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، فقال بعضهم هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، وقال بعضهم هي أسماء للسور التي افتتحت بها، وقيل هي من أسماء الله. وسبق أن الراجح الذي عليه جمع من المحققين، وأن القول الصحيح أنها حروف مقطعة. ومن المعروف أن الحروف المقطعة هذه كل حرف لوحده في اللغة العربية وعند العرب لا قيمة لها، لا معنى لها، وإنما جيء بها في أول السور إعجاز وبيان إعجاز هذا القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. فهذا القرآن من حروف تعرفونها وتتلفظون بها وتتكلمون بها وتتحدثون بها، ومع ذلك لا تستطيعون، كما سبق في سورة يونس. سيأتي في الوجه الثاني التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فالذي يعني ذهب إليه هؤلاء العلماء كما قلنا، وذكر ابن كثير أنه قول ابن تيمية، وحكاه شيخنا الحافظ المزي عن ابن تيمية إلى آخره، هؤلاء قالوا استقراء القرآن يدل على هذا القول. قالوا أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة غالبا يذكر عقبها ذكر القرآن، كما قال تعالى في أول بقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. في سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب. قاف القرآن المجيد. ياسين والقرآن الحكيم إلى آخره. السورة معنا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. والله أعلم، هذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأنه بيان لإعجاز القرآن. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. كتاب أي هذا القرآن كتاب، هذا الكتاب المراد به القرآن. وسبق لماذا سمي القرآن بالكتاب؟ فأولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا ونقرأه من هذه الكتب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت من الإحكام، أي أن هذا الكتاب هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد كتاب عظيم الشأن جليل القدر، قد أحكم الله آياته إحكاما بديعا وأتقنها إتقانا معجزا بحيث لا يتطرق إليها خلف ولا فساد، خلل ولا فساد. إذن معنى الإحكام في القرآن باختصار قبل كلام أهل العلم هو الكامل الذي ليس فيه عيب ولا خلل ولا فساد، كامل أبدا كبقية كتب الدنيا أو بني آدم. فهذا الكتاب محكم لا خلل فيه ولا باطل، نظمت نظما محكما لا تناقض ولا خلل، لأن التناقض نقص يدل على عدم الإحكام. آية تناقض آية، آيات تناقض آيات، هل هذا محكم؟ لا. فلذلك القرآن غير متناقض ولا يمكن أن يوجد فيه متناقض أبدا. فإن بدر إلى ذهنك أو جاء إلى ذهنك أن تلك الآية ربما تخالف تلك الآية فهذا يرجع إلى قصور في فهمك، لكن يجب أن تؤمن إيمان كامل أنه لا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن إحكام القرآن إذن الآيات الواردة غير متناقضة لأن التناقض ضد الإحكام. ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة، وهذا من الإحكام، وهذا من الإحكام. طيب، وكتاب أحكمت آياته لا خلل فيه ولا نقص ولا خلل. وهنا إشكال في هذه الآية، وصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت، وجاء في آية أخرى وصفه بأنه متشابه، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مثانية متشابها، وصفه بماذا؟ بأنه كله متشابه. وجاء في آية ثالثة في سورة آل عمران قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما هو الجواب؟ الجواب كالتالي، أما الآية التي معنا كتاب أحكمت الإحكام العام، القرآن كله محكم لا خلل فيه ولا تناقض، متقن في ألفاظه، متقن في معانيه، متقن في إعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تعتريه عيب ولا خلل ولا وصمة، هذا الإحكام العام، هذا الثناء على القرآن كتاب أحكمت آياته. نعم، ولذلك من الإحكام في القرآن تجد أنه لا يمل من قراءة التلاوة، لماذا؟ لأن ألفاظه بديعة ومعانيه والإعجاز فيه. نعم، أما وصف القرآن بأنه كله متشابه أي أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والحق والإعجاز والسلام من جميع العيوب، هذا معنى متشابه، يشبه بعضه بعض في الإتقان في الصدق في الإعجاز في الحسن في السلامة من جميع العيوب. بقي الآية الثالثة في آل عمران بعضه محكم وبعضه متشابه. نقول المراد هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص، يعني ليس هو الإحكام المراد به إحكام القرآن إتقان القرآن، لا، هذا إحكام خاص والتشابه خاص. فمعنى المحكم هنا الواضح، والمتشابه غير الواضح لبعض الناس، كما نقول حينما يأتيك نصراني ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني الله متعدد، طبعا تعطيها الأدلة وترد عليه، لكن أيضا من ضمن القواعد نقول نرد المتشابه إلى المحكم. ما معنى المتشابه في كلامي أنا الآن؟ نرد المتشابه إلى المحكم، المتشابه غير الواضح، المحكم الواضح. فمعنى الآية التي في آل عمران المحكم الواضح، ولا تقربوا الزنا لا تعبدوا إلا الله، محكم. فحينما يأتيك متشابه من قواعد أهل السنة والجماعة يرد المتشابه إلى المحكم. لو قال لك قائل وهو معكم أينما كنتم، يعني فيه ردود كثيرة، من ضمن الردود يرد المتشابه إلى المحكم. هذا متشابه غير واضح لبعض الناس، كيف وهو معكم ونحن نقول الله في العلو؟ نقول طبق قاعدة، يرد المتشابه إلى المحكم. ما معنى المحكم؟ الواضح، تعطيه ألف دليل على أن الله واحد، إلهكم إله واحد، الله الصمد لم يلد، تعطيه ألف دليل. هذا المتشابه يرد المحكم، المحكم الواضح الجلي، تقول عندنا آية جلية واضحة لا تحتاج لفظ، إلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، واضح؟ فمعنى المحكم هنا المحكم الواضح، ليس المحكم المراد الأحكام العام. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تعارض بينها. ودائما إذا جاء إشكال أكثر ما يقع الإشكال في القلب حينما، وهو موجود عند أكثر الناس، لا يرجعون لأهل العلم، إلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، واضح؟ فمعنى المحكم هنا المحكم الواضح، ليس المحكم المراد الأحكام العام. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تعارض بينها. ودائما إذا جاء إشكال أكثر ما يقع الإشكال في القلب حينما، وهو موجود عند أكثر الناس، لا يرجعون لأهل العلم ولا يسألون، فيبقى الإشكال في قلبه. أضف إلى ذلك أن الناس فتحوا قلوبهم للشبهات، الناس فتحت قلوبه حينما تقول أي قناة، كما نسمع في قناة للنصارى تجد كل الناس يذهبون وينظرون إليها، فيبتليهم الله عز وجل. طيب، كتاب أحكمت آيات، والإحكام العام كامل لا خلل فيه ولا تناقض. ثم فصلت، أي فصل سبحانه وتعالى هذه الآيات تفصيلا حكيما، وهذا التفصيل له وجوه. أولا، فصلت صورة صورة، وآية آية، فصلت فرقت في التنزيل، ما نزلت جملة واحدة، وإنها الحسب الحوادث والوقائع. فصلت فصلت ما يحتاج إليه العباد، أي جعلت مبينة ملخصة. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي من عندي حكيم خبير، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، خبير خبير ببواطن الأمور. أي هذا الكتاب الذي أتقنت آياته إتقانا بديعا وفصلت تفصيلا رصينا، ليس هو من أحد من الخلق، إنما هو من عند الخالق الحكيم في أفعاله، الخبير بظاهر أمورها. يعني إذن كل ما في القرآن يجب أن تؤمن به إيمان كامل، لأنه لحكمة، حكمة وخبير بباطن الأمور، يعرف السر والنجوى. طيب، من لدن حكيم، والحكيم اسم من أسماء الله، ونحن لا نستطيع أن نفصل في بعض أسماء الله التي مرت معنا، لكن نمر عليها سريعا. الحكيم اسم من أسماء الله الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلا يخلق شيئا عبثا، أفعاله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ما فعل، لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركها فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. والحكمة كما مر معنا وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، حكيم في جميع مصنوعاته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وكل شيء لحكمة، الحكمة تكون في صورة الشيء وتكون في غايته. فخلق الإنسان أو الحيوان أو الطير على هذه الصورة لحكمة، لحكمة. الغاية من وجوده لحكمة، فهذا الطير لحكمة، خلق الناس لحكمة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، خلق الحمار لحكمة، صورته على هذه الصورة لحكمة، ووجوده لحكمة، كل شيء لحكمة. لأن عدم الحكمة نقص، عيب، عبث، عبث. بل إن خلق إبليس، خلق الشر، كل شيء لحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد اقتناع الإنسان بما يجري عليه. أبدا لو آمن الإنسان باسم الحكيم المتضمن لصفة الحكمة فإنه يقتنع، يعلم أنه يجري. وإذا تجد الإنسان إذا آمن باسم الله الحكيم فاتت عليه بيعة أو فات عليه وظيفة، وش يقول؟ خيرة، صح؟ هذه كلمة صحيحة، تجد مطمئن ويقولها من قلب، خيرة، حكمة، بإذن الله خيرة. هذه تدل على الإيمان. لماذا؟ لأنك تعلم أن قضاء الله خير لك من قضائك، قضاء الله خير من قضائك. نعم. فحينما يعلم الإنسان بذلك يرتاح ويطمئن. وإنما جاء وضع الناس من المشاكل والقضايا وضيق النفس وضيق الصدر من قلة الإيمان بأن كل شيء في الكون له حكمة. أبدا. ولذلك ولو بسط الله الرزق لعباده، فيأتي الإنسان لبغوا في الأرض، لا يأتي الإنسان ويقول ليش الناس ما تجيهم فلوس؟ لو تقرأ القرآن تطلب العلم تعرف أن الناس هذه لو أعطوا مال طغوا. معنى هذا الأمر أصبح معروف، يعني جربوا الناس في السنوات الماضية، يعني ما يحتاج، فما بالك ذكره الله في القرآن منه. لو أعطوا مال، بل كل الناس أنا متأكد أن أكثرهم يعرفون أن فلان لو أعطي مال لصار أطغى من الطاغي. لو أعطوا مال قليل، انظر ماذا يفعلون في القصور وفي السفريات وغيرها وهو مديون، ويأتي في المجلس ويشتكي الفقر أن فلان لو أعطي مال لصار أطغى من الطاغي. لو أعطوا مال قليل، انظر ماذا يفعلون في القصور وفي السفريات وغيرها وهو مديون، ويأتي في المجلس ويشتكي الفقر، ومع ذلك إذا جاءه مال ذهب وسافر للشهوات وغيرها. فحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولذلك تمر على الناس سنوات يكون المال متوفر، لماذا؟ اختبار، وحتى يعلم الناس أن هذه الآيات حق، هذه من رحمة الله بنا. يقول أنت ما تؤمن بالقرآن، تفضل، ها تفضل. الناس جاءتهم أموال، سددوا الديون، لا، يسافر 40,000 خمس أيام ويجلس في المجلس، أنا فقير وأنا كذا، ويسافر سفرة خمس أيام 40,000 50,000 ريال يرميها رمي. هذه من رحمة الله حتى يوجهك للقرآن، كأنه يقول لك انتبه، القرآن كله خير، كل ما فيه خير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. آية عظيمة، يبسط ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيق، لحكمة. وإذا يقول بعدها إن الله بكل شيء عليم، يعني لا تظن أن الله أعطى هذا المال ومنع هذا المال إنه عن هوى، لا، عليم سبحانه وتعالى، من لدن حكيم خبير. خبير بعواقب الأمور، ببواطن الأمور، بدقائقها، المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور. والإنسان حينما يعلم ذلك، وقد تكلمنا عن العلم والعلم، لكن نأخذ نقطة واحدة، يحذر أن يكتم في قلبه من الحسد والنفاق وغيرها من أمراض القلوب، لأن الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. ولذلك أمرنا سبحانه أن نتقيه ونعمل بما يجب، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه بقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا يحتاج إلى تصوير، ولا يحتاج إلى تذهب تخبر فلان وفلان، أو تضع في تويتر، أو أنك تصدقت أو اعتمرت أو فعلت وفعلت، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ما يضيع شيء. هذه الآية تهديد ووعد. تهديد لمن؟ لمن يضمر في قلبه النفاق أو الحسد أو العلم لغير الله أو غيرها. ووعد وفضل لمن؟ لمن يعمل لله وأخلص لله تبارك وتعالى، ما يضيع شيء أبدا. وفعل هذا الواقع، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. قال في آية وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. وهذا يجب أيضا مراقبة الله عز وجل. ولذلك لو أيقن الإنسان أن الله مطلع على كل شيء لا آمن وأخلص ولم يتبع الناس. الشيخ ابن عثيمين ذكر فائدة في قوله تعالى في سورة آل عمران الأنعام: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال: قارن الله بين الحكيم والخبير كما في هذه الآية، حكيم خبير. اسمع يقول: ليعلم الناس، اسمع فائدة ابن عثيمين، ليعلم الناس أن حكمة الله عن خبره. إن من الإيمان بأسماء الله إن كل اسم له معنى وله صفة، ويزداد إذا قلنا الاسم باسم آخر، فالعليم له معنى والخبير له معنى، وإذا أضيف الاسم إلى اسم صار معنى ثالث. سبحان الله، شوف: حكيم خبير، ليعلم الناس أن حكمة الله عن خبرة وعن علم بمواطن الأمور. وعلى هذا فقد تكون خفية عن كثير من الناس، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. وهذه فائدة، أكثر الناس لا يعلمون الحكمة، ما يعلمها إلا من يعلم بباطن الأمور، فيقول: لماذا؟ ويا ليت شريت السيارة، ويا ليت شريت البيت، فاتني هذا الأمر. لا، اطمئن، فالله عز وجل حكيم خبير. من فوائد هذه الآية بيان إعجاز القرآن، ومنها أن من أسماء القرآن الكتاب، ومنها الثناء العظيم على القرآن بأنه محكم. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان القطعي بأن القرآن محكم كامل لا خلل فيه ولا نقص. سؤال: ماذا نستفيد من ذلك؟ يزداد الإيمان قوة وتمسكا بالقرآن. سؤال: ولله المثل الأعلى، هل تثق بكلام أحد من الناس؟ يعني ما أنت مقتنع فيه 100%؟ لا صح؟ لا. فحينما يؤمن الإنسان إيمان قطعي بأن القرآن محكم كامل لا خلل فيه، تجد يستسلم ويزداد إيمانه ويثق ويفرح وينشر حينما يسمع توجيه من القرآن. أما إذا في خلل، ربما تجد أنه لا يزداد إيمانه ولا يستفيد. كما المرضى، كم يزور قارئ؟ 100، اليوم عند فلان واليوم عند فلان. لماذا؟ لأنه مو واثق، يبغى العلاج بيوم، كأنه يختبر من؟ كأنه يختبر الله عز وجل. ولو وثقوا أن القرآن شفاء ما يحتاج يقرأ على نفسه. فإذا أيقن الإنسان بأن القرآن لا خلل فيه محكم وكامل، تجده يتفرغ له ويؤمن به ويزداد إيمانه ويقرأه ويتمسك به ويتلوه حق تلاوته. نعم. ولذلك لماذا قال علماء القراءة من القرآن تزيد الثبات والإيمان؟ لأنه تعطيك ثبات وقوة. ما أثر في كثير من الناس لأنهم لا يقرؤونه ولا يهتمون به ولا يبالون به، بل لا يعتبرونه، بل يدعون للديمقراطية وغيرها. وهي أن من أسماء الله الحكيم، وفيها وجوب الاستسلام لأوامر الله لأنها صادرة عن حكيم خبير. ثم قال الله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني، وجوب الاستسلام لأوامر الله لأنها صادرة عن حكيم خبير. ثم قال الله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. جملة تعليلية، أي أنه سبحانه فعل ما فعل من إحكام الكتاب وتفصيل هذا الكتاب وتنزيله لحكمة عظمى، لكي تخلص له العبادة والطاعة وتترك عبادة غير الله عز وجل. أي أن هذا القرآن المحكم فصله الله وأنزله من أجل غاية عظمى، وهي عبادة الله عز وجل. اسمع ماذا يقول في آيات أخرى فسر هذا المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اسمع آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الشنقيطي: هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها أن يعبد الله جل وعلا ولا يشرك في عبادته شيء، لأنه قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. صريح. ثم يأتي إنسان أو يأتون دعاة أو يأتي مجتمعات ولا يتكلم عن العبادة وما يضاد العبادة، وإنما يتكلمون بأمور هي من الدين لكن أقل من الأمور العظمى. وكلنا نعرف قصة معاذ حينما أرسله النبي إلى اليمن، ماذا بدأ بماذا؟ بالتوحيد. فما بارك في زمان ضعفه توحيد ولا يشك أحد. فعبادة الله عز وجل والتوحيد أول الذي ينبغي على كل داعية أن يذكر الناس. فكيف القنوات تصب على الناس بضعف التوحيد وتمجيد غير أهل التوحيد إلى آخره. قل أوحي، قل إنما، وذكر الشنقيطي آية: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ ومعلوم أن لفظة إنما من صيغ الحصر، فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله. والعبادة أعظم واجب، أليس كذلك؟ قال تعالى واعبدوا الله عز وجل، فاسجدوا لله واعبدوا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فليعبدوا رب هذا البيت. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا وصف؟ بالعبودية في أعلى المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال تعالى في سورة بين واعبد ربك حتى يأتيك يقين، والمراد باليقين هنا الموت. إنني لكم نذير مبين، وظيفة النبي بيان لوظيفة الرسول، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. إنني لكم منه نذير مبين، والإنذار الإخبار، الإنذار الإخبار المقرون بالتخويف، والتبشير الإخبار بما يسر. وهذه مهمة الرسل، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مهمة الرسل الإخبار والتبشير والتنذير. فليست مهمة الرسل بهداية الناس، إني لكم رسول تبارك الذي نزل الفرقان عبدي يكون العالمين نذيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس إني نذير وبشير، وهكذا الداعية ينبغي أن يقول للناس. نحن حينما نرى الناس لا تصلي الظهر في رمضان أو في الأيام العادية نخشى عليكم من عقوبة الله، هنيئا لمن واظب على الصلاة. بشير ونذير، أن داعية إلى الله عز وجل، بشر وانذر. بشر في الوقت اللي يكون المناسب فيه التبشير، وأنذر في الوقت الذي يكون فيه الوقت وقت نذير. ناس طغيان وفجور أمور لا تليق، حذر، خافوا من النعمة، خافوا من عقاب الله، خافوا. ولذلك الأسلوب القرآن ترغيب وترهيب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهكذا المسلم ينذر ويبشر، وهكذا ديدنه، رأى إنسان ترك أمرا محرما ما شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله وابشر بكل خير، رآه مثلا بارا بأهله، بارا بوالديه، مطيعا محافظا على الصلاة، يبشره ويذكره ويثبته. رأى إنسان مثلا مقيم على المعاصي يحذرهم من معاصية الله عز وجل، كما أن خطباء الجمعة يجب عليهم كذلك، كما يجب عليهم يبشرون الناس أيضا يخوفون الناس بخطر الذنوب وخطر المعاصي وخطر المنكرات، وأن هذه نعم لن تبقى إذا عصي الله عز وجل. من فوائد الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وأن أعظم أمر وأعظم ما أمر الله به عبادة الله عز وجل، وفيها تحريم عبادة غير الله تبارك وتعالى، وفيها أن مهمة الرسل الإنذار والتبشير. ليس من مهمة النصر الرسل الهداية ولا التشاؤم، ليس من مهمة النصر الرسل الهداية ولا التشاؤم. هذه من مهمة الرسل، أنت لك وظيفة معينة، الناس والناس والناس، هذه ليست من مهمتك، أنت في عمل تقضيه وترجع. نختم الدرس. قال عمر من يشرح إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعض الكبار معنى الآية كذا وكذا. قال ماذا تقول ابن عباس؟ ايش قال ابن عباس؟ أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هو ما معنى الآية؟ صير معنى الآية أنت يا محمد مهمة، المهمة انتهت، استعد للرفيق الأعلى، أنت تبشر وتنذر، مالك علاقة بالمنكرات، مالك علاقة، منكر اتقوا الله، حرام خافوا الله، استجاب واستجاب وما استجاب، وهكذا. ثم قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذه الآية فيها مباحث، فيها مباحث كثيرة. المبحث الأول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الاستغفار نوعان، مقرون مفرد ومقرون بالتوبة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فالمفرد كقول نوح لقومه استغفروا ربكم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، مقرون بالتوبة كهذه الآية استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع ما تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب إلى آخره. أما عند الاقتران كما في هذه الآية استغفار ثم توبة، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، اللهم اغفر لي أما مضى أما سلف. والتوبة الرجوع وطلب وقاية ما يخاف في المستقبل. ولذلك ماذا نقول في التوبة؟ استغفر ربكم، اطلبوا المغفرة من ربكم عما مضى من ذنوبكم، ثم توبوا إليه بالعزم على عدم العودة وبالرجوع والإقلاع عن الذنب. نعم. وأن استغفر ربكم أي آمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها فيما يستقبل، وأن تستمروا على ذلك. ثم توبوا إليه، والتوبة الرجوع أي توبوا إليه بالندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة. هذه تسميها ماذا؟ شروط التوبة. هذه شروط التوبة. وفائدة الترتيب بثم أن الإنسان قد يستغفر ثم يبقى متلبسا بالذنوب بالذنب. وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه، ما الفائدة؟ ما الثمرة حين يستغفر الناس ويتوبون؟ اسمع، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أي يمتعكم بسعة الرزق، يمتعكم بالأمن والأمان، يمتعكم بالغنى بعد الفقر، يمتعكم بالسعادة بعد الشقاء، رغد العيش، لا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل الأمم وغيرها. يمتعكم متاعا حسنا، المتاع الحسن إذن ساعة الرزق، رغد العيش، العافية في الدنيا إلى آخره. كقوله تعالى في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا المتاع الحسن، حياة طيبة، الرضا والقناعة ورغد العيش إلى آخره. نعم، نحن قلنا مباحث. طيب، وقوله يمتعكم متاعا حسنا، المراد بالمتاع هنا المتاع الدنيوي، ويدل لذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره بعده، قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا متى؟ في الآخرة. إذن هذه الآية في الدنيا، المتاع الحسن في الدنيا. وأيضا في قصة هود في هذه الصورة في آخرها سيأتينا، ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن المتاع الحسن مراد به في الدنيا. ويدل لذلك أيضا قوله بعدها إلى أجل مسمى. ما وجه الشاهد فرحة؟ لا، إلى أجل مسمى، مسمى الموت، الموت إلى أجل مسمى الموت كما سيأتينا. فالمراد يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا. طيب، وقوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هنا الموت، أي إلى نهاية حياتكم التي قدرها الله لكم في هذه الدنيا، لأنه لا يبقى أحد. وفي هذه الآية فضل الاستغفار والتوبة إلى الله، وأنه سبب للتمتيع، أن من فعل ذلك متعه الله متاعا حسنا، كما قال تعالى في آيات أخرى. قال تعالى عن نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والاستغفار سبب لتكفير السيئات ومحو الدرجات ورفع الدرجات. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي قال الله: من يستغفرني فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث القدسي: من يستغفرني فأغفر لهم. والاستغفار سبب لحصول القوة في البدن كما قال هود: ويزدكم قوة إلى قوتكم. لأن ذكر الله عز وجل سبب للقوة. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: إن حملة العرش لم يستطيعوا أن يحملوه حتى قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. وكلنا نعرف فضل الذكر الذي قبل النوم. ماذا قال النبي؟ خير من خادم. قال العلماء: فمن واظب على هذا الذكر وهو سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، قال فإنه يغنيه عن خادم، يعني يعطيه قوة لا يحتاج معها إلى خادم. والاستغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وسبب لبياض القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فمن تاب فإن تاب واستغفر صقل قلبه. قال بعض العلماء: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان ابن عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. وقال الحسن: لا تمل من الاستغفار. قال أيضا: أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. قال لقمان لابنه: أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. نعم. ويشرع الاستغفار أيضا متى؟ يشرع خلف الطاعات. وبالإسحار هم يستغفرون بعد الصلاة إذا سلم أستغفر الله ثلاثا. قال العلماء: حتى يعني يسد ما قصر ما يقع فيه من التقصير، وحتى لا يصاب بالعجب، وحتى يربي نفسه أن هذا العمل العظيم الذي قام به لا يظن أنه عظيم، وأنه مهما قدم من أعمال فهي قصيرة أو هي قليلة في حق الله عز وجل الذي ينعم عليك بالنعم والصحة والمال. ففائدة الاستغفار بعض الطاعات فائدة عظيمة، حتى لا تتربى النفس على الزهو على العجب، وتعرف أن مرجعها إلى الله عز وجل، وأن الذي وفقك لهذه الطاعة هو الله عز وجل، ولولا فضل الله ما قمت الليل ولا تصدقت ولا صليت إلى آخر ذلك. نعم. وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. لماذا سمي بالمتاع؟ يعني الرزق وغيرها ما ذكرناه من الرزق الغيش والغير العديد، لماذا سمي بالمتاع؟ لأجل التنبيه على حقارة الدنيا وقلتها. إلى أجل مسمى تنبيه على أنها منقطعة. متى يعني ينتهي، وصحرة قد عيش ونعمة وصحة، بس مهما كان متاع الدنيا ينتهي. وقوله إلى أجل مسمى منقضية، فدلت الآية على أن الدنيا حقيرة خسيسة منقضية، وهذه الجنائز. نعم. وفي قوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يرد سؤال: نرى بعض المسلمين معذب، صاحب طاعة وصاحب عبادة، ليس كذلك؟ يضيق عليه، يضيق على أولاده، يضيق عليه في المعيشة، يضيق عليه في الرزق، نجده قد يكون فقير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن. فكيف يقول الله يمتعكم متاعا حسنا وكذا؟ نقول: أولا، الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا سجن المؤمن، فالجواب عليه: المؤمن في سجن لما أمامه وهو الجنة. فالمؤمن ولو كان من أسعد الناس وأطيب الناس وأغنى الناس وأحسن الناس متاعا في الدنيا، فنقول أنت في سجن. لماذا؟ لأن وراءه الجنة. والكافر، الدنيا جنة الكافر ولو كان أتعس الناس، ولو كان في مرض وضيق وهم وغم، نقول أنت في جنة. لماذا؟ أمامه النار، فأنت في جنة، ما جتك النار كما تقول لأحد، ما جتك النار، أنت في جنة، هذا مو شيء. نعم. وأما ما يحدث من بعض المسلمين فالدنيا دار ابتلاء، ثم المسلم حتى لو ابتلي بمرض أو غيرها تقواه وإيمانه وصبره هذه توفيق من الله عز وجل، رفعة للدرجات وعلو في المنازل وعلو في الحسنات إلى غير ذلك، وهذه سنة الله في الحياة. لكن المقصود أن يكون كما قال ابن تيمية، يقول ليس هناك سعيد من الكفار إلا وأهل الإيمان أسعد منهم أبدا، ولا يوجد مسلم أو أهل إيمان فيهم شيء من الهم والغم إلا في الكفار أكثر وأكثر، لكن الذي هزم في قلبه والذي طعن في قلبه ومريض قلبيا يغتر بأي شيء، الناس اغترت بأشياء لا تسوى، إن أحسن منهم بالمال والغنى والجو، ومع ذلك يغترون حينما يرون أحد يضحك أو يرون شجرة خضراء أو أرض خضراء. يمتعكم متاعا حسنا، فضل الاستغفار، وذلك ينبغي على المسلم أن يكثر دائما وأبدا الاستغفار والتوبة، جعل دائما وقته استغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في مجلس أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر أكثر من 100 مرة، فالمسلم يعود نفسه على الاستغفار دائما وأبدا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة، هذا في الدار الآخرة، يعطي كل صاحب عمل صالح جزاءه. فالمراد بالفضل الأول العمل الصالح، والمراد بالفضل الثاني الثواب الجزيل. فالجملة الكريمة وعد كريم من الله لكل من آمن وعمل صالحا، للآية التي سبقت في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله عز وجل. ما تجد إنسان أكثر من الأعمال الصالحات وهو مؤمن إلا عاش حياة طيبة. وسبق لنا لماذا سميت الأعمال الخيرة صالحة؟ تصلح حال العبد. أنت إذا رأيت إنسان مثل مخدرات وخمور وديون وواء، ماذا تقول له؟ تقول أصلح نفسك، سدد الديون، اتق الله، أرجع إلى الله، لا تأخذ ديون، لا تأخذ حقوق الله، هذا تصلح حال العبد. ولذلك الناس لماذا ما صلحت حوالهم؟ يأخذون حقوق الناس ويكذبون ويغدرون ولا يسددون الديون ويرتكبون المحرمات. فحينما ترى هذا الواقع، يعني اللي درس القرآن والإيمان يقول أبدا، هذا كله بالقرآن، كل شيء بالقرآن، ما يحتاج كثرة كلام، كله بالقرآن. فوضع الناس بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يقوموا بهذا الشرط، لم يعملوا عملا صالحا، لا محافظة على صلاة الفجر، ارتكاب المحرمات، أكل المال الحرام، حقوق الناس، الديون اللي ركبتهم الآن، الديون ترى بسبب الذنوب والمعاصي. ولو عمل صالحا، انظر إنسان يعطي الناس حقوقهم، يتق الله في عمله، يؤدي العمل كما ينبغي، يواظب على الصلاة، تجده أبدا حتى على مستوى العوام، لو تقول لهم ليش فلان يعني أموره كذا، يقولون يلف ويدور، صح؟ هذه موجودة بالقرآن، ما تجد إنسان هكذا ولو كان عليه دين أو أمره يعني في ضيق، ما تجده في ضيق أبدا أبدا. فمن عمل صالحا وأدى حقوق الناس وأدى حق الله عز وجل واجتهد، تجده في حياة طيبة التي هي القناعة. وإذا كان الشنقيطي يقول أنا رزقت بكنز لا يوجد مع أحد وهو القناعة، وفعلا إحنا الناس لماذا يعني تفكر لخمسين سنة 30 سنة؟ لعدم القناعة، لو اقتنع وعاشوا برضا فلا يوفق لهذا العمل العظيم إلا من وفقه الله، يقنع. والقناعة ما تأتي من فراغ، تأتي تنظر للمرضى والهلكة، تنظر لي ومن أصيب بأمراض، تنظر الذين يموتون، تنظر لمن هو أقل منك. أنت من أغنياء الناس، أنت تعتبر من أغنياء الناس، متى؟ إذا رأيت لأكثر المجتمع عليهم أقل منك. أما تنظر لفلان وفلان وفلان 3-4 أغنى منك، تنظر إليهم فتستحق نعمة الله عز وجل، نسأل الله السلام، كما وضع الناس الآن. وإن تولوا تهديد، الله أعطاك وبين لك السعادة والهنا والفرح، بعدها الله عز وجل ترغيب وترهيب، كما تقول للناس اتقوا الله جيكم الخير وجيكم الرزق، ثم تقول بعده ومن ترك هذا الأمر لا يلوم إلا نفسه. هنا قال حينما بين لك فضل الاستغفار والتوبة والنعم الدنيوية وإلى آخره، شيء عظيم، قال وإن تولوا لا يرغبون بذلك، أعرضوا عن أوامر الله، كذبوا بالرسل، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة. ووصفه بالكبر لماذا؟ زيادة في تهويله وفي شدته حتى يتوبوا إلى رشدهم ويقلعوا ويقلعوا عن غيهم وعنادهم. تهديد آخر: إلى الله مرجعكم. كما تقول لشخص: المرجع إلى الله، الموعد يوم القيامة، إلى الله مرجعكم، لا إلى غير الله يوم القيامة، وحده رجوعكم مهما طالت حياتكم، ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بما تستحقون، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ولذلك قال: وهو على كل شيء قدير، قادر على ما يشاء سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويعيد الناس بعد موتهم للحساب والجزاء. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام ترغيب. من فوائد هذه الآية الحث على الاستغفار من قوله: ونستغفر ربكم. وعلى الإنسان يعود نفسه يستغفر في كل الأوقات، وهي القضية قضية تعويد، من عود نفسه على شيء تعودت. قال الشيخ ابن عثيمين: أقولها كلمة مجرب، إذا تعودت على الطاعة وجهدت نفسك عليها ما تجد أي تعب. وإذا كنظر للناس الآن تجد بعض الناس يتعب في الدرس، بل أكثر الناس، وبعض الناس لو تعطيه 10 دروس باليوم ما يتعب. لماذا؟ تعود. كذلك صلاة الفجر، كذلك الصدقة، كذلك العبادة، كذلك الجلوس في المسجد، تعويد. لكن في أول الأمر صعب. لماذا؟ حتى يعرف الصادق من الكاذب. لو كان الأمر سهل من أول الأمر صار كل الناس يعرفون فضل العلم، ويعرفون فضل الجهاد، ويعرفون فضل الكرم، كل الناس يعرفون ذلك، لكن ما يستطيعون لأنه يحتاج إلى مجاهدة. ففي فضل الاستغفار، وفيها فضل التوبة والحذر من استغفار الكذابين. ما هو استغفار وتوبة الكذابين؟ يقول استغفرت وهو فقط بلسانه، لا، يستغفر ثم يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. ومنها فضل عظيم للاستغفار، وهو التمتيع المتاع الحسن في الدنيا، فمن أراد المتاع الحسن فليتق الله عز وجل. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ماذا قال بعدها؟ فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله ما ينال بمعصية. يعني اطلب التجارة، اطلب المال، اطلب ما تريد، لكن أجمل في ذلك، وثق أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله أبدا، وإنما ينال بطاعة الله عز وجل. ومنها حقارة الدنيا. منين ناخذ فرحان؟ متاعا سماه، والمتاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا ما سماه متاع، يتمتع ويزول. وهذا قواعد، هذه من قضايا القرآن الكبرى، من قضايا القرآن الكبرى بيان أن الدنيا زائلة، فينشط الإنسان للعبادة والطاعة. ومنها أن الله كتب الموت على كل أحد إلى أجل مسمى، كما قال هنا، مع أنه وعدهم بالإحسان، وعدهم بساعة الرزق وساعة العيش وغيرها، لكن الموت مكتوب على كل أحد إلى أجل مسمى يعلمه الله عز وجل. ومنها فضل عظيم لمن آمن واتقى في الآخرة، وأن الله عز وجل يعطيهم الفضل العظيم. وفيها تهديد من تولى وكذب بالرسل بعذاب كبير، وأن الله لا يعجزه شيء. ثم قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية أو قبل: ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنون من الثني بمعنى الطي والستر، يقال ثنيت الثوب إذا طويته، وثني الصدور إمالتها وطأطأتها وحنيها بحيث تكون القامة غير مستقيمة، كما تقول هكذا أو تقول هكذا كما هو معلوم. ويستغفون، والاستخفاء محاولة الاختفاء عن الأعين، كما قال في آية أخرى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ويستغشون ثيابهم، أي يتدثرون ويتغطون بها. هذه الآية أيها الإخوة وقع فيها خلاف بين العلماء. الآية تقول: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، وقع كلام كثير لأهل العلم، لكن ماذا تفهم من الآية؟ ماذا يريد الله من الآية؟ أن يبين يا من تخفي شيء الله مطلع عليه، هذا المعنى الأقصد من الآية، يعني يا من تخفي شيء الله عليم بذات الصدور أيا كان سبب النزول. ننظر ماذا قال العلماء. قال بعض العلماء: نزلت في المنافقين، كان إذا مر بالنبي ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي فيدعوه إلى الإيمان ليستخفوا منه. الضمير يعود على النبي على هذا القول. وقيل وهذا قول فيه ضعف كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب يستحيون من الله يعني من جهلهم، لكن أكثر العلماء ليس على هذا القول. وقال بعضهم يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله كقوله تعالى عن نوح إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وقيل كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم إلى الله. ويدل على هذا الوجه قوله ليستخفوا منه، والضمير يعود على الله تبارك وتعالى والله أعلم. لكن يعني كثير من العلماء على الآية في المنافقين أو الكافرين يحاولون يخفون ما في قلوبهم حتى لا يراهم الله عز وجل، أو يعتقدون أن الله لا يراهم، فبين الله عز وجل لهم آية عظيمة لكل أحد كما سنذكر لكم كلام الشنقيطي بعد كل شيء أن الله لا يخفى عليه شيء. فقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا يعلم هؤلاء الجاهلون أنهم حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم يعلم الله ما يسرونه في قلوبهم من أفكار وما يعلنونه بأفواه من أقوال، لأنه سبحانه محيط بما تضمره النفوس من خفايا وما يدور بها من أسرار كما قال. ثم قال إنه عليم بذات الصدور، تعليل لتأكيد ما قبلها من علمه سبحانه بالسر والعلن. والمراد بذات الصدور الأسرار المستكنة بها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا، فكيف تخفى عليه حالكم إذا أثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. والشنقيطي صاحب أضواء البيان له كلمة دائما يكررها سأذكرها لكم الآن. دائما إذا جاء كلام عن العلم وأن الله مطلع على الناس وأن الله يعلم ما في السر يعلم السر وأخفى يقول هذا الكلام، يقول رحمه الله اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها من القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعلمه خلقه رقيب عليهم ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله تبارك وتعالى. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. دائما يردد هذا الكلام دائما إذا جاءت صفة العلم وصفة الخبير وأن الله مطلع على ما في القلوب، كأن الشنقيطي يقول أعظم زاجر وأعظم واعظ للقلوب أن تعلم أن الله مطلع عليك. هذا هو. فالناس لو علموا أن الله مطلع عليهم بالتأكيد وباليقين فإن ذلك يزجرهم، فكلما ضعف يقينك برؤية الله ضعفت طاعتك وضعف لقاؤك بالله عز وجل. والشنقيطي إمام وزاهد وعالم ويعني عالم قرآني يربط القرآن بالواقع ويربط الناس بالقرآن، ليس فقط معنى الكلمات بل يربطهم بالله ويعلمهم أنه حينما يخبر أنه عليم بذات الصدور. من يتأكد بذلك هل يحقد وهل يحسد وهل ينوي بطلبه العلم الدنيا؟ هل ينوي بدينه الدنيا؟ هل يشتري بالدين الدنيا؟ هل يغش؟ هل ينافق؟ هل يكذب؟ إلى غير ذلك. فحينما يعلم أن الله مطلع عليه يكون يعني أكثر ورعا وتقوى. وسيأتي أيضا كلام عند قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسنذكر كلام الشنقيطي مرة أخرى عند تلك الآية، لأنه دائما إذا تكلم عن تلك الآية يتكلم عنها في كلام كثير. فالآية فيها فائدة عظيمة، وهي أن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الله مطلع على ما في القلوب. وقد ذكرت لكم في تقريبا في كل الدروس أن هذه الآية وعد ووعيد، صح؟ وعيد لمن؟ لمن يخفي الحسد والبغض والعياذ بالله وحب الدنيا والتعلق بالدنيا وأن يكتم في قلبه النفاق وغيرها. ووعد لمن يعمل لله عز وجل، نقول انتبه لا تراعي، فإن الله لا يخفى عليه شيء. لا تقول عملي لا يعلم به أحد أبدا، ما تخفى على الله خافية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وإذا انظر الآن كلما كان الإنسان أكثر يقينا بهذا الأمر تجده أكثر خفاء لعمله، لأنه واثق. هذا التوحيد، شفائد التوحيد، التوحيد تعلم يقينا أنه لا يخفى على الله عز وجل. وإذا ماذا فرق بين السلف والخلف؟ السلف كانوا يهتمون بالقبول، لأنه يقول أنا إذا قبل عملي خلاص، كبير صغير لو قرش لو درهم، فإذا قبل خلاص ماذا تتوقع من عمل قبل. أما الخلف نسأل الله السلامة، الكثرة والتزيين والتزيين للناس إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذا الزمان وكثرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. فهذه الآية بيان، ومن أعظم فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء.